بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد توقفنا عند حديث المؤلف رحمه الله تعالى عن باب العصبات، باب العصبات. وبالطبع قد يعني ذكرنا ما يتعلق بالعصبات، وقلنا باختصار، راجع معكم ولا العصبة تنقسم إلى كم قسم في البداية؟ بشكل عام عصبة، أيوة، بالنسب، وعصبة بالسبب. عصبة بالنسب وعصبة ماذا؟ بالسبب. بالنسب مثل ماذا؟ أقارب الميت، أقارب الميت من يعني من الذكور كما سيأتي يعني في كلام المؤلف. وبالسبب، بسبب العتق، بسبب ماذا؟ العتق والولاء، الذي يسمونه ماذا؟ يسمونه الولاء. طيب، العصبة بالنسب كم قسم قسمها أهل العلم؟ ثلاثة. تكلمنا عن واحدة، العصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. ما الفرق بين هذه وهذه؟ سيذكرها الآن المؤلف. العصبة بالنفس التي ذكرها المؤلف، من هم هؤلاء العصبة بالنفس؟ أقارب الميت من الذكور، أقارب الميت من الذكور، قالوا يعني في تعريف، قالوا الذين لا يحتاجون إلى غيرهم، يعني ما عدا طبعا استثنوا منها ما عدا الزوج. لماذا؟ لماذا؟ لأن الزوج صاحب فرض، واستثنوا كذلك المعتقة كما سيأتي معنا في مسألة العصبات. استثنوا المعتقة لماذا؟ لأنها ليست ذكر، بارك الله فيك، لأنهم قالوا الذكور من عصبة الميت، يعني الذين هم من أقربائه من الجهات المعروفة، وهي جهة قلنا البنوة، جهة الأبوة، جهة الأخوة، جهة العمومة، والخامس وهو السبب، جهة ماذا؟ جهة الولاء والعتق. فإذا هؤلاء من هم؟ يعني يسمون عصبة الميت. عصبة ماذا؟ الميت، جهة البنوة الأبناء وإن نزلوا، والأبوة الآباء وإن علو، والأخوة وأبناء الإخوة، والأعمام وأبناء الأعمام، والخامس ماذا؟ الولاء والعتق. فهم إذن هؤلاء عصبة الميت. طيب، قلنا في مسألة العصبة، أو سيذكرها المؤلف، لا ذكر، نعم أخذناها في العصبة. قلنا بالنسبة للعصبة من نقدم ومن نؤخر إذا اجتمعت العصبات؟ عندنا ثلاث اصطلاحات، ثلاثة اصطلاحات. أول شيء ننظر إلى الجهة، فنقول في الجهة أسبق أو أقدم، هذا اصطلاح الفرضيين. اصطلاح الفرضيين في الجهة ما يقولون أقرب، في الجهة يقولون أسبق. الجهة أسبق أو أقدم، يعني نقول جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة، جهة الأبوة أسبق من جهة الأخوة، جهة الأخوة أسبق من جهة العمومة، هكذا أسبق، نقول أسبق. طيب، اتحدوا في الجهة، إخوة وأبناء إخوة، أعمام وأبناء عم، الجهة يعني واحدة، جهة الأخوة أو جهة العمومة. اتحدوا في الجهة، ننظر إلى القرب، هذا عم وذاك ابن عم، من منهما الأقرب؟ الأقرب هو العم، الأقرب هو العم. هذا أخ وهذا ابن أخ، فالأقرب من هو؟ الأخ أقرب من ابن الأخ. هذا نقول إذا اتحدوا في الجهة نأخذ الأقرب في ماذا؟ في المنزلة، الأقرب في المنزلة. طيب اتحدوا في الجهة وفي القرب، هذا أخ وهذا أخ، ننظر إلى القوة، نقول هذا أخ شقيق وذاك أخ لأب. ليش ما قلنا يعني أخ لأم؟ ها ليش ما قلنا طيب أخ لأم؟ لأنه صاحب فرض، لأنه صاحب ماذا؟ لأنه صاحب فرض، ما ندخله هنا مع العصبات. الأخ لأم صاحب فرض، أخذ حقه ماذا؟ سيأخذه بالفرض. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فهو لأولى رجل ذكر. طيب هذا الحديث نحن نردده دائما، لكن لو سألنا سائل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو لأولى رجل ذكر، ما كان يعني يقتصر مثلا فهو لأولى رجل. ألحق الفرائض بأهلها، ها، فما بقي فهو لأولى رجل. لماذا قال رجل ذكر؟
لأن في خنثى.
هاي مشايخ، نحن نسمع الحديث هذا كثيرا صح، لكن لو دققنا في المعنى، لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو لأولى رجل ذكر؟ يقصد منه أني لما أذكر لك الرجل ما أقصد أنه يكون بالغ، يعني حتى لو كان صغير في السن. ننظر إلى مسألة الذكورة والأنوثة، واضح؟ واضح هذا؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، سواء كان الرجل يعني المقصود به كبير أو كان صبيا، فهو ماذا؟ فهو ذكر. واضح هذا؟ طيب إذن هذا بالنسبة للجهات، قلنا اتفق مثلا اتحد في الجهة واتحد في المنزلة، اختلف في ماذا؟ اختلف في القوة، مثل أخ شقيق وأخ لأب، التقديم لمن؟ التقديم للأخ الشقيق. عم شقيق وعم لأب، طيب والعم لأم؟ ها يدخل ولا ما يدخل؟ ها الضابط هنا حتى يعني يدخل معنا في العصبات أن يكون متصل بالميت ليس عن طريق أنثى، ليس عن طريق أنثى. العم لأم كيف يكون عم لأم؟ عم أم يصل للميت، فإذا هنا اتصل يعني إلى الميت عن طريق أنثى، فليس بعصبة. هذا نسميه من ذوي الأرحام، سيأتي معنا الكلام على ذوي الأرحام. واضح؟ إذن هذا الآن ما ذكره المؤلف. طيب ذكرنا في آخر الدرس أمر يعني لعله استشكله بعض الإخوة، قلنا في مسألة العمومة نقرأ كلام المؤلف ماذا قال. قال تأملوا هنا كلام المؤلف في آخر سطر أو سطرين، ماذا قال؟ قال ثم بنوا الأب ثم بنوهم، وإن نزلوا ثم بنوا الجد ثم بنوهم، هذا على الترتيب يعني. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه، وإن نزلوا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا، وأولى كل بني أب أقربهم إليه، فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبوين. نرجع للذي قبله، قال وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا. هذه واضحة عندكم أم فيها إشكال؟ نرسمها على السبورة أفضل. طيب الآن عندنا هذا الميت مثلا أحمد، طيب وعنده عم وعنده ابن عم، طيب، والمؤلف يقول وإن نزلوا، وإن نزلوا يعني نقول ابن 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 عم. طبعا هؤلاء كلهم غير موجودين الآن، مثلا لو كان سيدخل في الميراث، واضح، لأنه الآن حتى يدخل في الميراث هؤلاء غير موجودين، لكن عنده ابن 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 عم، واضح. هذا الآن على كلام المؤلف يقول هذا الآن لو جئنا له ما في فوقه أحد سيرث من أحمد، لكن هنا مثلا نقول فوق العم عم الأب، عم الأب هذا لن يرث، يعني الآن الجهة واحدة، جهة عمومة، صح، الجهة واحدة جهة عمومة، لكن أيهما أقرب منزلة؟ عم الأب أم ابن 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 عم أحمد؟ طيب دعونا نرجع لها باختصار، يعني مثلا نقول هنا عم، هذا عم أحمد مباشرة، وهذا عم أبي، هذا عم ماذا؟ عم أبي. ابن العم هذا يشترك مع أحمد في من؟ لا، في من؟ أحسنت، بارك الله فيك، يشترك في الجد هنا، صح ولا لا؟ هنا الجد، صح ولا لا؟ الجد الذي هو والد هذا العم ووالد أبي أحمد، صح ولا لا؟ معي، ركزوا ركزوا معي، لا نريد نفهم كلام المؤلف. الآن هذا ابن 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 عم أحمد يشترك معه في ماذا؟ في الجد. طيب عرفنا إذن أنه يشترك معه مع أحمد في جده. طيب عم الأب يشترك معه لكن في أبي الجد، يشترك معه في ماذا؟ في أبي الجد، واضح؟ واضح يا مسايخ، واضح. عم الأب هذا يشترك معه هنا أبو الجد، إن أبو الجد عنده العم هذا وعنده أولاد آخرين، جاء منهم هذا الجد وجاء منهم أبو أحمد، واضح. فالآن إذا رجعنا دققنا في هذا الأمر، أيهما أقرب منزلة؟ ابن 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 عم أم عم الأب؟ لما ننظر ابن 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 العم، ولو نزل، حتى لو نزل إلى يعني تاسع أو عاشر ابن عم، طيب هو يشترك مع هذا الميت، يشترك معه في جده، وأما عم الأب فيشترك معه في أبي جده، واضح يا مسائل؟ فالآن أيهما أقرب منزلة؟ ابن 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 العم هذا أقرب منزلة من هذا الذي يعني ارتفع. فيقول لذلك قال المؤلف هؤلاء وإن نزلوا فهم أقرب من هذا الذي قد علا، لأن هذا أقرب منزلة من اشترك معه في أبي الجد، هذا ابن العم اشترك معه في الجد، أما ذاك اشترك معه في أبي الجد، واضحة؟ واضحة هذه يا مسائل؟ فإذا هذا الذي نسميه قرب المنزلة أو بعد المنزلة، هذا الآن يعني اتفقوا في الجهة لكن اختلفوا في المنزلة، فيقدم ابن 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 العم على عم الأب، على عم الأب، واضحة؟ طيب هي الفرائض، فرائض يعني تحتاج تركيز قليل، وإلا سهلة ما فيها، يعني إن شاء الله ما فيها صعوبة، لكن تركيز قليل وإن شاء الله تكون المسائل بإذن الله واضحة. طيب طيب نكمل الشيخ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وأولى كل بني أب أقربهم إليه، فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبوين، وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب، ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم، وإذا انفرد العصبة ورث المال كله وإن كان معه ذو فرض بدئ به وكان الباقي للعصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة. فإذا كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، وسقط الإخوة للأبوين، وتسمى المشركة والحمارية، ولو كان مكانهم أخوات كان لهن الثلثان وتعول إلى العشرة، وتسمى أم الفروخ.
نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا. انتقل إلى ما يسمى بالعصبة بالغير، العصبة بالغير، وهو قد سبق في يعني كلامه على الأخوات أن تحدث عن قسم ثالث وهو الذي يسمى العصبة مع الغير. العصبة بالغير قال: هم هؤلاء الأربعة، هم هؤلاء ماذا؟ الأربعة: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، هؤلاء الأربعة يعصبون أخواتهم، يعصبون أخواتهم، يعني الابن يعصب البنت، ابن الابن يعصب بنت الابن، قد تكون أخته وقد تكون ابنة عمه، كذلك الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، الأخ لأب يعصب الأخت لأب. لماذا سمي عصبة بالغير؟ لأنها يعني صارت عصبة بسبب ماذا؟ بسبب أخيها. بسبب ماذا؟ أخيها. بنت الابن بسبب أخيها أو بسبب ابن عمها، كما يعني سبق في كلامنا على البنات. إذن الآن هؤلاء الأربعة يعصبون ماذا؟ يعصبون أخواتهم. الابن يعصب البنت، وابن الابن يعصب بنت الابن، والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب. طيب، وضع لك المؤلف رحمه الله تعالى ضابط مهم، قال: ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث. إذن هذا ضابط تستطيع أن يعني تفهمها هكذا، تقول: جميع الذكور لا يعصبون أحدا من أخواتهم، لا يعصبون الإناث إلا هؤلاء ماذا؟ الأربعة، فهم الذين يأتون عصبة بالغير. عصبة ماذا؟ بالغير: الابن والبنت، وابن الابن وبنت الابن، والأخ الشقيق مع الأخ يعصب الأخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب. فإذن المؤلف رحمه الله تعالى اختصر لك هؤلاء العصبات، قال: هؤلاء العصبات كلهم الذين يعني قد سمعت عنهم في الجهات الخمسة كلها، فقط هؤلاء الأربعة هم الذين يعصبون الإناث. يعصبون ماذا؟ يعصبون الإناث. فإذن لا يعصب الإناث إلا هؤلاء الأربعة من الذكور. قال: ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث. مثال: كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. مثلا ابن الأخ هل يأتي عصبة مع بنت الأخ؟ هي ليست من العصبات، بنت الأخ هذه من ذوي الأرحام. طيب، ابن العم مع بنت العم هل يحصل فيه تعصيب؟ ما فيه تعصيب. طيب، العم مع العمة، العمة ليست من الورثة، هذه تدخل في ذوي الأرحام. سيأتي يعني الكلام عن ذوي الأرحام مستقل، لكن الآن طيب الخال مع الخالة، ها لا الخال ولا الخالة كلاهما ليسوا من الورثة. فإذن هؤلاء الأربعة فقط الذين يعصبون الإناث، هؤلاء الأربعة فقط الذين يعصبون الإناث، ذكر لك بذلك قال بني الإخوة والأعمام وبنيهم هؤلاء لا يعصبون. طيب إذن الآن عرفنا العصبة ماذا؟ بالغير. طيب نرجع لما ذكره المؤلف سابقا، وهو الذي يسميه أهل الفرائض يسمونها العصبة مع الغير، يسمونها العصبة مع الغير. ماذا يقصدون بقولهم مع؟ أي أنه ليس هناك سبب، ليس هناك سبب ليقع هذا التعصيب، إلا أنها جاءت مصاحبة. جاءت ماذا؟ مصاحبة. جاءت الأخوات مع البنات أو بنات الإبن، الأخوات مع البنات أو بنات الإبن. إذن ما هي الأمثلة مثلا عليها؟ نقول مات الميت وترك ترك بنتا وأختا شقيقة، البنت لها النصف والأخت الشقيقة عصبة، والأخت الشقيقة عصبة. لماذا ما قلنا أخت شقيقة تأخذ هنا النصف؟ هو في الواقع ستأخذ النصف، لكن ما نقول نحن هنا في هذا المثال ستأخذ، عفوا يعني في هذا المثال، لكن ما نقول أن الأخت الشقيقة لها النصف لوجود الفرع الوارث من الإناث، لوجود الفرع الوارث من الإناث. فإذا البنت جاءت معها الأخت الشقيقة، البنت ستأخذ النصف والباقي سيكون لمن؟ للأخت الشقيقة. طيب البنت مع الأخت لأب نفس الشيء، البنت ستأخذ النصف والأخت لأب ستأخذ ماذا؟ الباقي. طيب بنت الابن مع الأخت الشقيقة نفس الشيء، نقول البنت الابن ستأخذ النصف والأخت الشقيقة ستأخذ ماذا؟ الباقي. طيب بنت الابن مع الأخت لأب، إذن نرجع ونلخص، الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات عصبات، نعم عصبة مع الغير، عصبة مع الغير لمصاحبتها للبنات صارت ماذا؟ صارت عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. طيب لو قلنا مات الميت وترك ابنتين وأخت شقيقة، البنتان الثلثان والباقي ستأخذه الأخت الشقيقة بالتعصيب، إذن هنا ما يختلط علينا مسألة ماذا؟ أن البنات يشتركن في ماذا؟ يشتركن في الثلثين، لأن هنا البنات يشتركن في ماذا؟ في الثلثين، صحيح هذا أكثر شيء تأخذه البنات، لكن لأن مجيء الأخوات معهن صار فيها ماذا؟ صارت عصبة مع الغير. طيب نعطيكم مثال فقط حتى يكون الأمر ظاهر، نكتب ولا طيب بعدين نكتبها. مات الميت وترك بنتا وأخت، شوف دقق الآن، وأخت شقيقة وأخ لأب، نكتبها ولا واضحة؟ واضحة أظن. مات الميت وترك بنتا وأخت شقيقة وأخ لأب، تعالوا نقسمها الآن، البنت لها النصف، الأخت الشقيقة الباقي، الأخت الشقيقة الباقي، الأخ لأب الأخ لأب ليس له شيء، الأخ لأب ليس له شيء. لماذا؟ الأخت الشقيقة هنا لما صارت عصبة صارت تعمل عمل أخيها، صارت تعمل عمل ماذا؟ عمل أخيها، يعني كأنك الآن تقول أن الميت مات وله بنت وأخ شقيق وأخ لأب، من تقدم؟ الأخ الشقيق. واضح؟ أن قلنا في العصبات طالما أن الجهة متحدة والمنزلة قريبة نفس المنزلة فننظر للقوة، ننظر للقوة، الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. فإذا في مثل هذا المثال نقول البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي، ولا شيء للأخ لأب، لا شيء له، لأن الأخت الشقيقة حجبته، عملت ما عمله أخوها، عملت ما عمله ماذا؟ أخوها، لو كان موجودا لا قام بنفس الحجب، بنفس هذا الحجب. واضح يا مشايخ؟ تفضل شيخ. القرب والقوة، هنا نقول تعمل عمل أخيها، فهي إذن صارت أقوى من الأخ لأب، صارت ماذا؟ أقوى، باعتبار أنها ماذا؟ أنها عصبة، يرحمك الله، صارت عصبة فعملت عمل الأخ الشقيق فصارت أقوى من الأخ لأب، لأن الجهة واحدة والمنزلة كذلك يعني واحدة، قرب الدرجة والجهة واحدة، فيبقى مسألة القوة، فنقول الأخت الشقيقة أقوى، الأخت الشقيقة ماذا؟ أقوى في هذا المثال، في هذا المثال. وها قرب الدرجة أخ وابن أخ، عم وابن عم، هذا الذي يقصده، أب وجد، ابن ابن ابن، الابن أقرب والأب أقرب من الجد، هكذا. طيب بارك الله فيك. إذن الآن عرفنا العصبة بالغير والعصبة مع الغير. العصبة بالغير هو مجيء هؤلاء الأربعة من الذكور، الابن مع البنت يعصبها، بنت الابن مع ابن الابن يعصبها، كذلك الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب، هؤلاء الأربعة من الذكور عصبة بالغير لأخواتهن. طيب لأخواتهم. طيب بالنسبة للعصبة مع الغير قلنا مجيء الأخوات مع البنات، مجيء الأخوات مع البنات، وهذا سبق أن تحدثنا عنه. طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف قال: وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، وإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الثالثة: فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة. إذن الآن نستطيع أن نقول ما هو حكم العصبة، ما حكم العصبة؟ نقول العصبة على ثلاث أقسام، العصبات على أقسام ثلاثة. قد يأخذ هذا العاصب، قد يأخذ ماذا؟ المال كله إذا انفرد، وقد ينتظر إلى أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم وهو بعد ذلك نعطيه الباقي، وقد ينتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ولا يجد له شيء، تستغرق الفروض التركة، تستغرق الفروض التركة. فهو إذن على ثلاثة أقسام، على ثلاثة ماذا؟ أقسام. طيب مثال على الأول، مثال على الأول، إذا انفرد أخذ المال كله، مات الميت، مات الميت وليس له إلا أب، أو مات الميت وليس له إلا مثلا أب وأخوة أشقاء، مثلا الأخوة الأشقاء مع وجود الأب ليس لهم شيء في الميراث. طيب والأب هل يوجد عصبة غيره؟ هل يوجد أبناء أو يوجد أحد غيره أو يوجد بنات؟ لا ما يوجد، انفرد، انفرد، طبعا البنات أصحاب فروض، لا نقول لا يوجد أبناء. فإذا انفرد الأب ماذا؟ انفرد الأب بالمال، فإذا سيأخذ الأب ماذا؟ جميع المال. إذن إذا انفرد العصبة بالمال أخذه كله، هذا الأول. الثاني قال ينتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ثم بعد ذلك يأخذ هو ما تبقى. طيب مات الميت ها عن بنتين وعم، البنتان ستأخذان الثلثين صح؟ الثلثين، والعم سيأخذ الباقي، واضح؟ فإذن هنا العم أخذ ما تبقى بعد أن أعطينا أصحاب الفروض فروضهم، جئنا لهذا العاصب ونظرنا هل بقي شيء من المال؟ قال نعم فيه بقية باقية من المال، هذا للعم أو ابن العم، إذا العم غير موجود ابن العم كذلك هو من العصبة. فهذا إذن فهذه الحال الثانية. طيب الثالثة قال قد تستغرق الفروض التركة، تستغرقها كلها ولا يوجد له شيء. مثال مات الميت، ماتت الميتة عن زوج وأخت شقيقة وعم أو ابن عم أو حتى أخ، لا أخ شقيق لا لأنه سيكون عاصب. ماتت الميتة عن زوج وأخت شقيقة وعم، ها الزوج سيأخذ النصف، الأخت الشقيقة النصف، بقي شيء للعم؟ ما بقي له شيء، ما بقي له شيء. فإذا الفروض استغرقت ماذا؟ استغرقت التركة، استغرقت التركة. فإذا العصبة على هذه الأقسام الثلاثة، قد يأخذ المال كله إذا انفرد، مثلا مات الميت وليس له من الورثة إلا العم أو ابن العم أو مثل ما قلنا ابن 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 عم، ما عندها أحد من الورثة إلا هذا، سيأخذ ماذا؟ سيأخذ كل المال، سيأخذ ماذا؟ كل المال. طيب إذا وجد أصحاب الفروض نعطي أصحاب الفروض فروضهم ثم بعد ذلك ما بقي نعطيه لأولى رجل ذكر، وأولى رجل عرفنا كيف يكون الترتيب، الأسبقية بالجهة ثم بقربه منزلة ثم بكونه أقوى أو ليس بأقوى على هذه الأقسام الثلاثة. طيب المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا مثال على استغراق الفروض، استغراق الفروض للتركة، وهي المسألة المشهورة عند أهل العلم بالمسألة المشركة أو كما يسمونها الحمارية أو ما يعني يطلق عليها البعض يقول المشتركة أو اليمية أو الحجرية أو غيرها من الأسماء، أسماء كثيرة، وهي كلها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى مسألة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن هذا المثال الآن اللي ذكره زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء كما قال هو إخوة لأبوين، هؤلاء جاءوا كما جاء في يعني فيما ذكرها أهل العلم، جاءوا إلى عمر رضي الله عنه في السنة الأولى فقال الأم أو عفوا الزوج له ماذا؟ الزوج له النصف والأم ستأخذ السدس باعتبار وجود ماذا؟ وجود الإخوة، جمع من الإخوة، والإخوة لأم مجموع الإخوة لأم سيأخذون الثلث، سيأخذون الثلث. قال ما بقي شيء للإخوة لأبوي، سنكتبها الآن ترون أن الفروض استغرقت يعني استغرقت التركة. جاءوا طبعا في طبعا ما أخذ الإخوة الأشقاء شيء، الإخوة الأشقاء ما أخذوا شيء، والإخوة لأم أخذوا على أنهم أصحاب فرض. في السنة التي بعدها جاءوا وقالوا يعني كما يذكر أهل العلم وهو لا شك أنه هذا يعني لا يجوز شرعا أن يقول المسلم هذا الكلام. قالوا هب أن أبانا كان حمارا، فيعني ورث هؤلاء الإخوة لأم ولم نرث نحن، مع أن أمنا واحدة ونحن نزيد عليهم بأن ماذا نشترك مع الميت في كذلك في الأب. فشركهم عمر رضي الله عنه في الميراث مع الإخوة وجعلهم كلهم يعني إخوة، فأعطاهم وقسمها بينهم قسمة يعني بالتساوي بين الإخوة. طيب هنا أهل العلم طبعا جاء في بعض الروايات أنه لما سئل رضي الله عنه قال ذاك قضاء قضيت به وهذا قضاء قضيت به. على هذا الاجتهاد من عمر رضي الله عنه اختلف الفقهاء على قولين في هذه المسألة. على ماذا؟ على قولين. من أهل العلم من قال إن الإخوة الأشقاء في هذه المسألة ليس لهم حق في الميراث لأن الفروض استغرقت التركة فليس لهم شيء، وهذا هو الأكثر وهو الأقوى والأصوب. ومنهم من قال إن الإخوة الأشقاء يشركون يعني بمعنى يكونون شركاء للإخوة لأم في الميراث، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم. والذي يعني يترجح ويصح من هذين القولين هو القول الأول، وهو قضاء عمر رضي الله عنه الأول، وهو الذي رجحه الشيخ بن عثيمين وعدد من أهل العلم. لماذا؟ لأن لو جئنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل الذكر، طيب إذا طبقنا الحديث وجئنا لنعطي الإخوة الأشقاء شيئا لن نجد شيئا من المال، فإذا نكون قد عملنا بالحديث ولا ما عملنا؟ نكون قد عملنا بالحديث لأنه ما بقي شيء لنعطيهم. لكن لو أن شركناهم مع الإخوة لأم هل نكون قد عملنا بالحديث؟ ما يعني نقول قد ما عملنا بالحديث. ألحق الفرائض بأهلها، هذا يقول الأخ لأم يقول أنا مع إخوتي لأم نستحق الثلث وأنتم شركتم هؤلاء معنا، صح ولا لا؟ فسيأخذ يعني سيكون سهمه ونصيبه أقل. فما عملت بالحديث أن يعني شركت بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم. لذلك يعني ما ذهب إليه أهل العلم وهو أكثر العلماء في هذه المسألة، في المسألة الحمارية أو المشركة، هو يعني أن الإخوة الأشقاء ليس لهم في الميراث شيء هنا، مع أنهم لو نظرت أنت الآن في القوة من الأقوى، الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأم؟ الأشقاء أقوى، لكن هنا لأن الإخوة لأم كانوا أصحاب فروض، كانوا أصحاب ماذا؟ فرض مقدر في كتاب الله، فلا يجوز لنا أن نعدل عن هذا الفرض الذي قدره الله سبحانه وتعالى في كتابه وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم لأجل إرضاء الإخوة الأشقاء. ولذلك يعني مسألة الفرائض كما يعني يقول عنها أهل العلم وينبهون دائما أن قول الله سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هذه فريضة من الله سبحانه وتعالى وقسمة عادلة سوية من الله سبحانه وتعالى. مهما فعل البشر ومهما اجتهدوا في مسألة تقسيم الميراث لن يصلوا إلى هذه القسمة العادلة الحكيمة، لأنها قسمة من الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يسلم أمره لله ويفوض أمره لله سبحانه وتعالى. تفضل الشيخ، سامحنا أخرناك.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. طيب، الآن نذكر المسألة هذه التي يعني تحدث عنها المؤلف، وهي المسألة المشركة أو الحمارية. طيب، لو جئنا للزوج، الزوج كم سيأخذ؟ نصف. الأم إما السدس أو الثلث. هنا وجود جمع من الأخوة، جمع من الأخوة حتى لو ما كانوا يرثون. هذا يعني قلنا لو كانوا غير ورثة، لكن يؤثر في ماذا؟ في فرض الأم. طيب، فإذا الأم ستأخذ السدس ولا الثلث؟ السدس. الأخوة لأم، إذا كان واحد سيأخذ السدس، الجمع يأخذون ماذا؟ يأخذون سدسين، يعني الثلث. والأخوة الأشقاء ننظر سيأخذون الباقي. طيب، الآن النصف دخل على المجموعة الثانية. هذه مسائل التأصيل هذه لابد تكون سريعة عندكم. النصف دخل على المجموعة الثانية مباشرة 6، الربع دخل على المجموعة الثانية 12، الثمن دخل على المجموعة الثانية 24، هذه لابد أنها تحفظ بشكل سريع. طيب، النصف دخل على المجموعة الثانية، إذن 6. طيب، نصف أو 6 تقسيم 2 فيها 3، 6 على 6 1، 6 تقسيم 3 ماذا؟ 2. طيب، ننظر هل بقي شيء. 3 1 4، 4 و 2 6، باقي شيء؟ في شيء باقي؟ ما بقي شيء لهم. واضح؟ فهذا الذي يعني أرادوا يعني بهذا، أن الزوج أخذ النصف، الأم أخذت السدس باعتبار وجود الإخوة، الإخوة لأم مجموعة اشتركوا في الثلث، الإخوة الأشقاء عصبات. هل بقي لكم شيء؟ تأخذون. ما بقي لكم شيء؟ مثلكم مثل باقي العصبات. الأخوة الأشقاء أقرب في حال أقوى في حال ما إذا بقي شيء. نعم، هنا الآن تعال الآن أطبق الحديث. ألحقوا الفرائض بأهلها، الحقنا فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما بقي شيء. أيوة، تعال طبقها على المسألة الأخرى التي قال فيها المؤلف سماها أم الفروخ. لماذا؟ لأنها كأنها يعني فرخت وزادت. طيب، تعال ننظر الآن. الزوج كم سيأخذ؟ النصف. الأم ستأخذ السدس. الإخوة لأم السدسين، يعني الثلث. طيب، الأخوات الشقيقات أخوات الشقيقات
أصحاب فرض، الأخوات الشقيقات أصحاب فرض. الآن نحن الآن نطبق الحديث صح، ألحقوا الفرائض بأهلها، ما زلنا في أصحاب الفروض. الأخوات الشقيقات أصحاب فرض، مجموع الأخوات سيأخذنا ماذا؟ الثلثين. طيب النصف دخل على المجموعة الثانية، ها ستة. طيب ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة واحد، ستة على ثلاثة ها اثنين، ستة ضرب اثنين اثنى عشر، اثنى عشر على ثلاثة أربعة. طيب تعالوا نحسب الآن، ثلاثة واحد أربعة، أربعة واثنين ستة، ستة وأربعة عشرة. شوفوا كيف الستة فرخت، هذا أكثر شيء تعول إليه، سنأخذها في العول، أكثر شيء تعول يعول إليه أصل الستة، سموها ماذا؟ سموها أم الفروخ. تعال الآن وانظر في هذا المثال لمن يريد التسوية بين الذكور والإناث، الذين ينادون الآن مثلا بالتسوية بين الذكور والإناث في هذه المسألة. نحن قلنا كل ما يأتينا مثال على ظلم للمرأة ممن ينادي به هؤلاء الذين يزعمون إنصاف المرأة يعني نذكره. طيب الآن من الذي أنصف المرأة، الشرع أم هؤلاء الأدعياء؟ الشرع هو الذي أنصفها صح ولا لا؟ انظر هنا الأخوات الشقيقات، دخلنا في الميراث، الإخوة الأشقاء خرجوا من الميراث، لو أن ساويناهم لقلنا الأخوات الشقيقات ليس لكنا شيء، نحن نساويكن بالرجال. لذلك لن تجد أعدل من شرع الله سبحانه وتعالى، ولن تجد أحكم من شريعة الله سبحانه وتعالى، مهما تكلف الناس ومهما يعني أتوا بفلسفات وأتوا بأمور يتبجحون فيها بإنصاف المرأة، والله لن ينصفوها كما أنصفها الشرع. لذلك الخير كل الخير في اتباع شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول هذا الفرق، هذا فرق ظاهر في هذه المسألة. انظر هنا الإخوة الأشقاء خرجوا وما أخذوا فلسا من الميراث، والأخوات الشقيقات خرجنا بماذا؟ بأربع أسهم من عشرة، أربع من عشرة، يعني خرجنا بأسهم أكثر من غيرهن. واضح؟ واضح هذا المثال؟ فإذن هذا الذي أراد المؤلف أن يبينه لك، أن الفروض إذا استغرقت المسألة خرج العصبة ولم يكن له شيء، ولم يكن له شيء. وانظر هنا لما كانوا هؤلاء كلهم أصحاب فرض ماذا صار في المسألة؟ صار فيها عول، صار فيها زيادة، يعني بدل أن نقسم المال والتركة على ستة أقسام قسمناها على عشرة أقسام، قسمناها على عشرة أقسام. واضح يا مشايخ؟ أي نعم. المال الآن لو عندنا مثلا مال فرضا مثلا نقول مليون درهم، ما نقسمه على الستة، نقسمه على العشرة، وبعدها نوزع هكذا، كل شخص يأخذ ثلاثة مثلا من العشرة، وهذا واحد من العشرة، وهذا اثنان، وهذا هؤلاء أربعة، وبعدها طبعا الأخوات ننظر كم أعداد الأخوات، كم أعداد الأخوات، وهذا اللي يكون فيه التقسيم اللي نسميه إذا كان فيه عدد يعني نسميه التصحيح، يعني يتحدث عنه المؤلف مسألة التصحيح. طيب نقرأ هذا الفصل القصير.
قال المؤلف رحمه الله: فصل في ميراث الخنثى.
نعم، انتقل هنا رحمه الله تعالى إلى الكلام على ميراث الخنثى، ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى أجل الكلام عن ميراث الخنثى إلى يعني ما بعد الكلام عن أصول المسائل وتصحيح المسائل لكان والله أعلم كان أسهل على من يريد يعني أن يفهم مثل هذه المسائل. لذلك سنضطر أن نتحدث فقط عما تحدث عنه المؤلف من باب أنكم ما درستم إلى الآن التصحيح، ما يسمى بالتصحيح، لكن لابد أعطيكم نبذة فقط سريعة عن يعني عن شيء من هذا، وسيأتينا الكلام عن التصحيح في يعني في درس آخر. لماذا؟ لأن التصحيح معناه أن المسألة فيها كسر، فيها ماذا؟ فيها كسر. مثلا الآن لو نريد أن نقسم الأربعة هذه على خمس أخوات، كيف نقسمها؟ ها كيف نقسم؟ يعني لو أن مثلا الأسهم اثنان أو أربعة على أختين، أربعة على أختين الأمر سهل، كل واحدة تأخذ سهمين، صح؟ نعم، أربعة على أربعة كل واحدة سهم، لكن أربعة على ثلاثة، أربعة على خمسة، واضح؟ فيها كذلك أربعة على ستة فيها كسر. فإذا هذه المسائل يعني كان الأولى تأجيلها، كان الأولى تأجيلها، لكن طالما أن المؤلف ذكرها نحن نمشي معه ونكتفي بما ذكره المؤلف من دون يعني من دون زيادة. طيب، ما هو الخنثى؟ من هو الخنثى؟ قالوا الخنثى هو الذي له آلة الرجل وفرج المرأة، هذا الذي يعني يسمى ماذا؟ يسمى خنثى. قد يكون ليس له لا آلة الرجل ولا فرج المرأة، وهذا كذلك يسمونه يعني مشكل، بمعنى أنه يعني قد يكون مثلا، نسأل الله العافية والسلامة، قد يكون له مثلا فتحة، أو قد لا يكون له شيء مثلا، وإنما يخرج كما يذكر بعض الفقهاء عن طريق الاستفراغ، لا يوجد يعني فتحة في الجسم، وقد يعني يكون أجلكم الله البول والغائط كله يخرج مثلا من فتحة واحدة، فيشكل على الناس أو يشكل على أهل العلم، لا يعرف هل هذا ذكر أو هذا أنثى، واضح؟ وهذا طبعا لا يكون إلا في جهة البنوة وجهة الأخوة وجهة العمومة، لأن جهة الأبوة واضح أنه أنجب وقد أتى بالأولاد، جهة الزوجية كذلك أنه قد تزوج وتزوجت المرأة، واضح أنه يعني أن هذا يعني ذكر وهذه أنثى، لكن جهة البنوة ممكن يدخل فيها الخنثى، جهة الأخوة ممكن، جهة العمومة ممكن، جهة أبناء العمومة وابناء العمومة يعني ممكن، فإذا ممكن يدخل في الثلاث جهات هذه، وممكن يدخل كذلك في الجهة الخامسة التي ذكرناها وهي المعتق. فهذه إذن الجهات التي ممكن أن يكون فيها هذا الوصف بالخنثى. طبعا الخنثى قد يكون خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. الخنثى غير المشكل هذا يعني كما سيأتي في كلام المؤلف ينظر أجلكم الله إلى مكان بوله، إن كان يبول من آلة الرجل فهو ذكر، وإن كان يبول من آلة المرأة له الآلتان، يعني إن كان يبول من جهة فرج المرأة فهو يعني أنثى، كذلك إن كان هناك حيض فهو أنثى. هذا يعني إذا كان غير مشكل، يعني إذا كان ممكن أن يتم تحديده، أو الآن مثلا في هذه الأزمنة ممكن أن يتم تحديده، ممكن يتم تحديده عن طريق ماذا؟ عن طريق عينات الدم أو الفحوصات التي يعني تجرى لهذا الإنسان، ممكن أنه يحدد الجنس عن طريق هذه الفحوصات، فهذا كذلك يعني غير مشكل. المشكل هو الذي ماذا؟ هو الذي لا يمكن أن يحدد، لا هو ذكر ولا هو أنثى، كما قلنا لكم يكون له الآلتان، أكرمكم الله وأجلكم الله، يبول يعني من الآلتين أو من الجهتين، يبول من آلة الرجل ومن فرج من جهة فرج المرأة، نعم، وهذا أو يكون له كما ذكر الفقهاء يكون له فتحة واحدة منها يخرج أجلكم الله البول والغائط، هذه مشكلة على الفقهاء. فإذا كيف يكون التعامل مع هذا في الميراث وفي الدية وفي الجراح كما سيذكر المؤلف؟ طيب نسمع.
وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال منهما واستويا فهو مشكل.
إذن الآن واضح، إن بال من فرج من الذكر فهو رجل، وإن بال من فرج من الفرج فهو ماذا؟ فهو امرأة، وإن استويا فهو مشكل، يعني لا يحدد، يوصف بأنه خنثى مشكل. طيب،
له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
هذا هو الراجح، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، يأخذ نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، وهذا هو الأعدل والأصوب. بعض أهل العلم قالوا يأخذ الأقل نصيبا، يأخذ الأقل ماذا؟ حظا ونصيبا، ولكن الذي يعني يظهر هو أنه يأخذ نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. نشرحها لكم، يعني أكتب لكم مثال فقط حتى تتضح الصورة. أكمل الشيخ.
وكذلك الحكم في ديته وجراحه وغيرهما ولا ينكح بحال.
نعم، قال هذا الحكم كذلك يسري عليه في ماذا؟ في أمر الدية، يأخذ نصف دية الرجل ونصف دية المرأة، كذلك في الجراح، ولا ينكح بحال. لماذا؟ لأنه لم يتبين هل هو رجل أو هو امرأة، فبالتالي لا يجوز النكاح هنا في يعني في حق الخنثى المشكل. الكلام الآن إذن على من؟ على الخنثى المشكل. طيب، أذكر لكم الآن فقط مثال واحد، يعني ما أستطيع أن أذكر لكم الأمثلة التي يذكرها هنا أهل العلم، والمؤلف اقتصر يعني على هذا الكلام، وإلا لو أنه لو حصل يعني تأجيل هذه المسألة إلى ما بعد التصحيح في الكلام على المفقود وعلى غيره لكان الأمر أسهل، لكان ماذا؟ الأمر أسهل. طيب، ولا نأجلها للدرس القادم، إيش رأيكم؟ بقي وقت على الإقامة شيخ ولا خلاص؟ ها، طيب نأجلها إذا الدرس القادم أفضل حتى يعني تكون مفهومة. الشاهد الآن يعني من هذا هنا الذي يعني الذي نريد أن نقوله أنه له ماذا؟ نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. إذا افترضنا أن الذكر يأخذ 10 والأنثى تأخذ 5، هو كم سيأخذ؟ 7. سيأخذ ماذا؟ 7. هكذا يعني بهذا التبسيط، لكن إن شاء الله نذكر لكم مثال عليه أفضل حتى تكون الأمور واضحة. المثال لابد أن نذكر مسألتين ويعني وكأننا نعمل مسألتين وبعدها نأخذ أصل يجمع الأصلين، أصل يجمع الأصلين، وفيها ضرب وجمع، نؤجلها إن شاء الله إلى وقته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.